قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي والإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد وبهز قال حدثنا همام عن قتادة به، وأخرجه أبو يعلى من حديث سعيد بن أبي عروبة به.
قول عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإنه كان يفعله. قالت الترمذي وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس أبي هريرة، يعني في إتباع الحجارة الماء والاستطابة بالماء، استطاب الماء يعني غسل. قالت: يستطيبوا أي يستنجوا، والاستطابة الاستنجاء، فإني أستحييهم أي من بيان هذا الأمر، أي من بيان هذا الأمر كان يفعله الاستنجاء بالماء، النبي كان يفعل ذلك. أما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه ابن خزيمة في صحيح حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بعداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. ثم قال حال التقريب: إبراهيم كذا، خرج أحاديثه، خرج عن الحديث وأبان هذا. أما حديث أبي هريرة طيب، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان بلفظ: كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنز فيستجي بالماء. وأما حديث أبي هريرة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه مرفوعا: نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في أهل قباء، كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وسنده ضعيف لكن له شواهد حسن بها. وفي الباب أحاديث صحيحة أخرى، ومنها هنا ظهر أن قول من قال من الأئمة إنه لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث ليس بصحيح. وبل الشيخ رحمه الله على هذا: من استحيى عن تعليم العلم أمر غيره بتبليغه، يعني تستحي أن تقول لهم فعلوا كذا تقول الرجال، لكن أمرت النساء أن يبلغن أزواجهن، فبدلا من أن تقول يا فلان اتبع الماء الحجارة الماء أو استنجي أو كذا، تستحي أن تقول هذا لهم، لكن أمرت النساء فبلغت المرأة، تبلغ المرأة زوجها: أستحييهم فإني أستحييهم. وبوب عليه الشيخ الاستنجاء، أي فضيلة الاستنجاء وأهمية الاستنجاء لمزيد التطهر، وقد أثنى الله على أهل قباء بذلك. وفي سنن النسائي إن رسول الله كان يفعله، أي فهو أولى وأحسن، ولم يرد أن الاكتفاء بالحجار لا يجوز، يعني معناه أنه لو اكتفى طهر، ولكن هذا أفضل مزيد تطهر. حتى جاء في لفظ الأخرى أنه يتبع الحجار الماء، ولو لم يتبع الحجار الماء واستكتفى بالماء حتى أنقى جاز ذلك وكفى ذلك، وإن اكتفى بالحجارة كفى ذلك، وإن اكتفى بالماء كفى ذلك، وإن استعمل حجارة أو ما يقوم مقامها من المطهرات ثم أتبع ذلك بالماء أمر طيب وذلك أفضل. الحاصل الماء مطهر، طاهر مطهر. قال العيني: مذهب جمهور السلف والخلف، والذي أجمع عليها الفتوى من أهل الأمصار، الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرة مجرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، كونه يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر والريح، لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه. انتهى كلام العين من حاشية سنن النسائي قرأنا عند الحديث. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: استنجاء بالماء أو بالأحجار، وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار، في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن سعد بن أبي وقاص بن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ قال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، يكتفي بالأحجار وما يقوم مقامها. وروي عن حذيفة القولان جميعا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله، وقال لنافع جربناه فوجدناه صالحا، وهو مذهب رافع بن خديج والصحيح. لما روى أنس قال كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وإداوة نحوه نحوي أنا وغلام النحوي إداوة من الماء وعنز فيستنجي بالماء، متفق عليه. الحاصل ذكر أيضا جملة من الأدلة، ما قال وإن اقتصر على الحجر أجزاه بغير خلاف، كذا إن اقتصر بالماء على الماء، إن اقتصر على الحجر وأنقى الموضع أجزاء بغير خلاف، ولا يشترط أن يستنجي لا لصلاة ولا لغيرها. وإن اكتفى بالماء بدون حجر فذلك أيضا مجزئ بغير خلاف، وهو أيضا مزيد تطهر. وإن جمع بين الحجارة أو ما يقوم مقامها من المناديل أو نعم مقامها ثم أتبع ذلك الماء مزيد التطهير حتى لا يباشر بيده شيء من النجاسة كان ذلك أفضل وأطيب كما هو شأن أهل قباء، وأثنى الله عليهم بذلك. الأمر في ذلك واسع، وأفضلها إتباع الحجارة الماء.
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال أخبرنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح، وربيعة الجرشي مختلف في صحبته، ولم أر ما يثبت صحبته، لكن قد وثقه الدارقطني. الحديث أخرجه النسائي.
بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين استحباب صوم الاثنين والخميس، وساق حديث أبي قتادة أو ذكر حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، فرق بين ساق بسنده ذكره بغير سند ظاهر هذا، عن سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، صوم الاثنين. وبعده حديث أبي هريرة: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي وهو حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وحديث عائشة الذي في الباب أيضا ذكره وحسنه، هذا حسنه الترمذي وكذلك النووي تبعه على ذلك. فهذه ثلاثة أحاديث في هذا الباب في فضيلة صوم الاثنين والخميس، نص عليه حديث أبي هريرة حب أن يصعد لي، وحديث عائشة. أما حديث أبي قتادة ففي صوم الاثنين فقط. أما صوم يوم الخميس فهو أيضا سنة لكنه دون صوم يوم الاثنين، صوم يوم الاثنين أفضل وكلاهما فاضل، وإنما كان صيامهما فاضلين لأنه يروى النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تعرض فيهما، وأفضل الصيام كذا. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله، يقول إن صيام الاثنين أفضل من صيام الخميس، والله أعلم على ماذا اعتمد، إلا أنه قد دل فيه عليه الحديث أكثر. وقال النووي في مجموع شرح المهذب: أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس، يعني أن الاتفاق حاصل على استحباب صوم هذين اليومين، والاثنين أفضل. قال أصحابنا: ومن الصوم يستحب صوم الأشهر الحرم إلى آخره، ما الاثنين والخميس، فبالاتفاق عند أصحابهم الشافعية وعند غيرهم. وفي مسند أسامة بن زيد بن حارثة برقم 19 من الصحيح المسند للشيخ رحمه الله قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا يدل على فضيلة صيام الاثنين والخميس. مسند أسامة بن زيد يرادف هذا الحديث فيشار بهذا إلى رقم 16 أيضا من صحيح مسند 19. الحاصل أنه متفق عليه فضل صيام يوم هذين كما ذكر النووي رحمه الله، أتى بالخلاصة. وفي الباب عن قال الترمذي رحمه الله بعد ذكر حديث عائشة، والباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد. قرأنا حديث أسامة هو حديث عائشة أو حديث هذه نعم عائشة، والباقي ذكره الشارح خرجها. وبوب المجد باب الحث على صوم الاثنين والخميس، ذكر حديث عائشة وأبي هريرة تعرض الأعمال وحديث أبي قتادة ثم أيضا الشوكاني ذكر في الشرح بعضا، وقالوا أحاديث الباب تدل على استحباب صوم اليوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال. قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، والولادة والإنزال إنما كان في يوم الاثنين كما جاء في الأحاديث، يعني فاق الاثنين فضيلة الاثنين بمزيد من الفضل.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فاطمة كرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن. الحديث رواه الترمذي وزاد فيه. فلما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت، فقلت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت لها أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت إني إذن لبذرة، أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به وذاك حين ضحكت. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة. قال أبو عبد الرحمن وبعض ألفاظه في الصحيح،
بعض ألفاظه في الصحيح في هذا الموضع 3762. قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عم عبد يعني ابن مسعود. لا غير هذا أيضا، أنها أقبلت لا تخطئ مشيتها مشيته حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسها بجانبه ثم سارها فبكت ثم سارها فضحكت، هذا في الصحيح سارها فضحكت. فذكرت عائشة، هذا أصله الصحيح، وهذا يعني ماذا عن عائشة في هذا الموضوع وذاك ليس عن عائشة، هذا الفرق بينهما. في جامع الترمذي كتاب المناقب عن عائشة قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا، وذكرت ذلك. وبعده أيضا دخلت مع عمتي علي عائشة وسألت أي الناس كان أحب رسول الله، قالت فاطمة. قيل من رجال؟ قالت زوجها هذا الذي في الصحيح. باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. باب البخاري في صحيح البخاري الاستئذان 6285. ساق في ذلك حديث عائشة قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم نغادر منا وتغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها في مشيته من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها ثانية فإذا هي تضحك. قلت لها: أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله سرا. ولما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، أي زوجة أبيها، لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإن أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، أن يعزيها. بكت لأنه عزاها في نفسه. فإني نعم السلف أنا لك، هذا من أدلة أنه السلف رسول الله. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت حين عزاها في نفسه. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وأيضا أخبرها أنها أول أهله لحاقا به، فضحكت لهذا ولهذا. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: مسارره الواحد مع الواحد بحضره الجماعه جائزه، لان المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعه، وفيه انه لا ينبغي افساء السر اذا كان فيه مضره على المسر، لان فاطمه لو اخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا، وكذا لو اخبرتهن انها سيده نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن. لما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به. قلت: وأما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيها إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائهم المضرة. الحاصل هذا أصله في كتاب الاستئذان الباب 43، باب من ناجى بين يدي الناس ومن إلى آخر الباب، حديث 6285 وبعده، وهو بأتم. قد يقول قائل: ما في فرق كبير بين هذا وذاك؟ قال: هو قد أشار الشيخ إليه، أشار الشيخ ما كتبه عن غفلة أو أنه، وبعض ألفاظه الصحيحة هذا فيه زيادات، كتبه للزيادات المذكورة فيه، ولما كان فيه زيادات من أجلها كتبه في هذا الموضع. وفيه دلالة في هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أنه قرب أجله، وكان يكثر من ذلك الدعاء المتأول من سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهو لا يعلم الغيب لكن أشعره الله بذلك. وفيه دلالة أنه جاءت له علامات مثل مدارسة جبريل له مرتين، وفيه دلالة على فضيلة فاطمة وشدة حزنها على أبيها حين أخبرت أنه سيموت قرب أجله، وفيه فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت ضحكت، أي لذلك للسرين المذكورين، الأول أبكاها والثاني أفرحها، ففرحت للحوقها به لسرعة أنها تلحق به، ولأنها سيدة نساء هذه الأمة أو العالمين. وقال صاحب عون المعبود: فقبلته، أي عبد من أعضائه الشريف، الظاهر أنها اليد، قبلت يده، قبلت رأسه، قبلت أباها، فيجوز للرجل أن يقبل ابنته والبنت تقبل أباها، هذا مما لا يتنازع فيه. قال ابن القيم وحكى حكم شعبة: سألت عمرو بن مرة أن عبد الله بن سلمة يعرف وينكر، قال: وهذا الحديث يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفان بن عسال آخر. وفيه أن المرأة قد تشبه أباها حتى في المشي والخلق، لا مانع من ذلك، أنه قد يحصل الشبه في ذلك كله، يعني ما هو خاص بالرجل هذا أنه لا يكون الشبه إلا في الرجل. وقال الشيخ رحمه الله بوب على هذا، انظر مادة بذرة في النهاية، بذرة، ذكر هذا في كتاب الشمائل المحمدية، بوب عليه الشيخ رحمه الله مع جملة أحاديث. باب محبة أصحابه إياه لإحسانه إليهم وإلى أولادهم وغير ذلك من الخصال الحميدة التي توفرت فيه، يعني كانوا يحبونه سواء أهله أو الناس. لعظيم شمائله. بعده اقرأ الذي بعده في قوله بذرة إني إذا لبذرة.
قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا عبد الله الجدلي، وقد وثقه أحمد وابن معين. وما جاء في تهذيب التهذيب أن أبا داود قال: إن أبا إسحاق لم يسمع من أبي عبد الله، مدفوع بالتصريح بالتحديث هنا، ولا يظن أنه تصحيف، فهو في تحفة الأشراف مصرح بالتحديث. ثم الراوي له هنا شعبة، وهو لا يقبل من أبي إسحاق إلا ما كان مسموعا له، والله أعلم.
جميل، الشيخ يعتني باتصال السند وبرجال السند، جميل جدا. ففيه قواعد لو أفردت من الصحيح المسند لجاءت في جزء، قواعد حديثية وعلمية وفقهية وتعليقات. قال ابن الأثير في النهاية مادة بذرة في حديث فاطمة: إني إذا لبذرة، البذر الذي يفشي السر ويظهر ما يسمع. يعني لو أخبرتك أكون بذرة أفشيت السر، هذا بذر، فشاء السر بذير. هل هما التبذير والإسراف ووضع الشيء في غير موضعه؟ نعم، الظاهر هذا. طيب، هذا الحديث جاء يعني اجتمع فيه لفظان. اللفظ الأول: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، فهو هنا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال برقم 2321، فذكر رسول الله قال: لم يكن فاحشا، حديث عبد الله بن عمرو، ولا متفحشا، وقال: قال رسول الله: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال القاضي: أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري: الفاحش البذيء. قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب القبائح، الفاحش ذو الفحش، والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. قال: وقد يكون متفحش الذي يأتي الفاحشة. وقال: من خياركم أحاسنكم أخلاقا، فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضله وصاحبه، وهو صفة أنبياء الله وأوليائه. قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وأخرجه البخاري 6029 من صحيحه، وبوب عليه باب: لم يكن فاحشا بفاحشا ولا متفحشا. ساق هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلى آخره، وحديث عائشة: مهلا يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والفحش والعنف والفحش، إلى آخر الحديث. قال الحافظ رحمه الله في شرح في هذا الحديث نحو ما ذكره أنه من حيث بيان الفحش ومذمة الفحش. اللفظ الآخر فيما يتعلق بقوله: ولا صخابا بالأسود، جاء بالسين والصاد، ولا يجي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، وفي موضع آخر عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم: يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: نعم، خياركم لأهله، لا للسخف الأسواق في كتاب البيوع، لم يكن صخابا، نعم في البيوع عندي باب كراهية السخف في الأسواق رقم 2125، حديث عبد الله بن عمرو. قلت: أخبرني عن صفات. طيب، بن يسار يقول: قلت لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا صم وقلوبا غلفا. وفي لفظ قال ومعناه غلف كل شيء غلاف. هذان حديثان، ذاك جزء قد قرأناه في موضع، وهذا منه، وكلاهما عن عبد الله بن عمرو، اجتمعا كلاهما في هذا الحديث عند الترمذي، وأصلهما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو، وهنا عن عائشة ولا إشكال، اجتمعا عن عائشة وذاك، وتفرقا في حديث عبد الله بن عمرو. وفي هذا من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع الصخ في الأسواق، ومن أجل ذلك صارت أبغض الأماكن إلى الله أسواقها لما فيها من الغفلة والصخب والانشغال عن ذكر الله. ومن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزي السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه فائدة في تتعلق بالدرس الأمس في كون تلك المرأة بسبب قتلت بسبب أنها كانت تسب النبي، أو كانت قتلت رجلا من الصحابة، أو قيل إن هذا الحدث الذي ذكرته هي أنها أسرت، يعني أنها أشارت فجعلت تسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسرت، كما في ذكر الخطابي وغيره. وقيل قال ابن كثير في البداية والنهاية حوادث سنة 5 من الهجرة 96، قال ابن إسحاق: هي التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الله أعلم، تحتاج إلى تحرير المسألة، هذا أو هذا الصواب. والحاصل أنها قتلت بسبب، إن سبت النبي صلى الله عليه وسلم جاز شرع قتلها بعد أن أسرت، وإن لم تسب النبي صلى الله عليه وسلم قتلت آخر قتلت به. وإلى هنا بارك الله فيكم.